Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 13 من شهر 5 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من مدن الولايات وانتشار أمن كثيف مع استخدام للعنف والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. انطلاق المباحثات غير المباشرة بإشراف الآلية الثلاثية، والمبعوث الأفريقي يعرب عن عمله في إنهاء المباحثات خلال 10 أيام. مقتل وإصابة 5 أشخاص في 3 أحداث متفرقة في شمال وغرب دارفور، ومحتجون يقلقون حقل النفط في شرق دارفور. العاملون بالجامعات يدخلون في إضراب مجدول، ووفاة 2 بسبب إضراب الأطباء في أمروابا بولاية شمال كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت تظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من مدن البلاد يوم الخميس في مليونية 12 مايو التي دعت إليها لجان المقاومة لإسقاط الانقلاب. وخرجت المظاهرات في الخرطوم ومدني والقضارف وبورد سودان ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني الكامل. وأطلقت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية والطلقات النارية لتفريق المتظاهرين في الخرطوم. واستبقت السلطات مواكب الخرطوم بالانتشار الأمني الكثيف وإقلاق كوبري المكنمر الذي يربط بحري بالخرطوم، بجانب إخلاء وسط الخرطوم وإقلاق المحلات التجارية. كما أقلقت محيط منطقة شيرواني بالسلك الشائك، وتواصلت المظاهرات وأعمال الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة لوقت متأخر من مساء الخميس. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
هي كل المحلات التجارية في محيط السوق العربي ومحيط شيرواني تم إقلاقها بالكامل. وصول المواكب إلى محطة باجدار بدري جدا، تم ضرب الموكب في منطقة باجدار، تم ضرب الموكب بواسطة الغاز المسيل للدموع، إلا أنه تجمع الثوار مرة ثانية.
من جهة أخرى، فرقت الشرطة مظاهرات مدني من أمام أمانة الحكومة باستخدام الغاز المسيل للدموع والعنف المفرط، وأشارت لجان مقاومة مدني إلى إصابات واعتقالات وسط المتظاهرين. وفي ولاية البحر الأحمر، أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مدينة بورت سودان، وأقلق المتظاهرون عدد من طرق المدينة الرئيسية باستخدام المتاريس. أعلنت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني انطلاق جولة المحادثات غير المباشرة حول الأزمة السودانية بدعوة من الآلية الثلاثية صباح الخميس بمقر بعثة اليونيتامس في الخرطوم. وقال نور الدائم طه نائب الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني في بيان أنهم عقدوا اجتماعا مع الآلية الثلاثية، وأكد أنهم يتعاملون بجدية ومسؤولية مع مبادرة الآلية الثلاثية حتى لا تنفرد جهات بالقيام عمل تسويات سياسية ثنائية وبعيدة عن إجماع السودانيين. قال مبعوث الاتحاد الأفريقي عضو الآلية الثلاثية محمد الحسن واللبات أن الحوار غير المباشر بين الأطراف السودانية انطلق خلال الأسبوع، وأعرب عن أمله بأن لا تزيد فترة الحوار عن 10 أيام، معتبر أن الزمن يخنق السودان. وشدد في مقابلة تلفزيونية على وجوب تشكيل حكومة مدنية ووضع أساس دستوري وبرنامج قابل للتطبيق بأسرع وقت ممكن، وأقر بوجود صعوبات تواجه الآلية الثلاثية، لكنه شدد على أن مهمتها لم تخفق بعد. كما أوضح أن الموقف الرسمي للحرية والتغيير المجلس المركزي موافق على حوار الآلية الثلاثية. كشف صحفيون وسياسيون أن انقلاب 25 أكتوبر أدى إلى تراجع شامل في البلاد في مختلف الأصعدة بعد مرور أكثر من 6 أشهر. وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة في مقابلة مع جولة السودان اليوم أن الوضع الأمني والمعيشي والاقتصادي يشهد تراجعا كبيرا على الرغم من وعود البرهان في بيان الانقلاب، وأشار إلى محاولة العسكريين تثبيت أركان الحكم بالتحشيد واستقطاب بعض القوة مما أدى لعدم الاستقرار السياسي وأثر بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي في ظل تعليق المساعدات الدولية بعد 25 أكتوبر، وأشار إلى تفشي الفساد وتزايد الانفلات الأمني في مختلف أرجاء البلاد، وأضاف في هذا الخصوص
عدم استقرار سياسي واستمرار الأزمات في السودان وتفاقمها من نقطة إلى نقطة. معلوم أيضا أنه الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، أن هذه الحكومة منذ أن جاءت تعرضت إلى عزلة دولية كبيرة، وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه كان قد قال أن هذا انقلابا في السودان وعلق عودية السودان، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومن ثم الولايات المتحدة.
قتل مواطن وجندي وأصيب جندي آخر يوم الأربعاء برصاص مسلحين في الطريق من فور برانغا إلى وادي كجا بمنطقة جميزة بالقرب من الحدود التشادية. وقال أحد المواطنين من المنطقة لراديو دبنغا أن من ضمن القتلى حسن خير جباي، وهو عضو لجنة التعايش السلمي في الإدارة الأهلية في فور برانغا بولاية غربي دارفور. وأشاروا إلى أن الحادث يأتي في إطار عملية النهب المسلح والانفلات الذي ينتظم الولاية. توفيت امرأتان في حالة وضوع بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء بسبب إضراب الأطباء مع إقلاق تام للمصالح الحكومية بالمدينة. وقال الناشط حاتم مرقني لراديو دبنغا في برنامج صوت الولايات أن كافة العاملين في المصالح الحكومية بأم روابة بما فيهم الأطباء مضربين عن العمل عدا المعلمين والشرطة، وذلك احتجاجا على تدني الأجور وعدم معاملتهم سواء ببقية العاملين. وأوضح حاتم أن إضراب الأطباء بالمدينة تسبب في وفاة امرأتين قادما من مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، وأشار إلى إقلاق تام للمصالح الحكومية بما فيها مكاتب المحلية. وأضاف حاتم مرغني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
فزعلانين على أنه كل العمال مش غير الشرطة وغير غير المعلمين، ما في زول، الباقيين كلهم مدربين، حتى المحلية الليلة مقفلة، تمراب الليلة مقفلة تماما ما فيها شغل.
قتل شرطي مساء الأربعاء في نيالة طعنا على يد مجهولين، وتزامن الحادث مع احتجاجات للنازحين في معسكر عطاش بنيالة بعد مقتل رجل وإصابة امرأة على يد مسلحين في المعسكر. وفي شمال دارفور كشف نازحون بمعسكر زمزم القبض على 2 من المتهمين باغتصاب 3 فتيات يوم الأربعاء واحتجازهم بحراسة الشرطة بالفاشر. وفي ولاية شمال دارفور تعرض الشاب عبد الهادي إبراهيم عبد الشافع جمعة الملقب بشمو 28 سنة إلى 5 طعنات بالسكين على يد 2 من الجنة في وسط وادي باري جنوب مكاتب التحصيل في سرف عمره بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. اختطف مسلحون عربتين بالقرب من منطقة تابت كانتا في طريقهما من كاس إلى طويلة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال مواطنون من تابت لراديو دبنغا أن مسلحين اختطفوا العربتين بمعية الركاب وجميع الممتلكات، وأوضحوا أن بلاغ بالحادث تم فتحه في تابت وطويلة. اعتقلت الاستخبارات العسكرية الطالب بجامعة الخرطوم عوض إدريس عضو دائرة الطلاب الأنصار حزب الأمة القومي يوم الأربعاء في منطقة قلي بولاية النيل الأبيض. وقالت دائرة الطلاب في حزب الأمة في بيان أن الاستخبارات العسكرية استدعت عوض دون إبداء أي أسباب ولم تطلق سراحه حتى الآن. حذر ناشطون بمدينة كسلة من تحول الفوضى التي تشهدها ولايات شرق السودان إلى صراع مجتمعي أشبه بما يحدث في دارفور. وقال الناشط حمرور حسن لراديو دبنغا في برنامج صوت الولايات أن ما حدث في مدينة كسلة يوم الأربعاء هو جريمة جنائية وليس صراع قبلي كما تناقله البعض، وقال أن حالة الطوارئ التي فرضها والي حكومة الولاية هي رمزية مشير إلى هدوء الأحوال وتحرك المواطنين بشكل طبيعي في المدينة. وأضاف الناشط حمرور حسين لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
زي دي أنا دار أقول يعني الآن دارفور دي اتحرجت من اخفاقات الحكومة اذا كانت بتحسن في دارفور لو حققت بين الناس مطالبهم وحسمت الامن بين القبائل كان ما حتكون في حرب أهلية. نحن الان الفوضى التغاعص الحكومي البتين في شرق السودان وبين الاخص في كسلة ممكن يولد ضغائن داخلية وممكن يكون في صراع مجتمعي موجود. يعني الليلة دي المجرمين دي لو خشوا بيت
بدأ العاملون والموظفون في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في مختلف أرجاء البلاد إضرابا مجدولا عن العمل يوم الخميس بسبب استثنائهم من الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. وقال التماضر بكري وهي التقنية بكلية التربية بجامعة البحر الأحمر في استطلاع مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن وجود هيكلين في مؤسسة واحدة غير مقبول، وأشارت إلى تفاوت المرتبات بين الأساتذة والعاملين بين 20,000 إلى 500,000، وأشارت إلى إضراب جميع العاملين والموظفين في الجامعة عدا العاملين في الخدمات الصحية والعلاجية، وأضافت في هذا الخصوص:
حاليا الحمد لله كل العاملين بالجامعة يعني على يد واحدة كلهم مضربين، ما عندنا استثناء لأي حاجة عدا خدمات العلاجية، لأنه يعني في ناس مرضى في ناس جايين لفحص وغيره، الحتة الوحيدة اللي استثنيناها الوحدة العلاجية والخدمات الصحية، كل العمال فيها حاليا شغالين ما عندنا معهم مشكلة. بالنسبة لامتحانات كلية الطب نحن ما عندنا مشكلة، بالعكس يعني الكلية تم.
واصل محتجون بولاية البحر الأحمر إقلاق مقر شركة الخطوط البحرية سودان لاين لليوم الثالث للمطالبة بالتمييز الإيجابي لأبناء المنطقة في التوظيف. ورهن المحتجون فتح مقر الشرطة والسماح للعاملين بمزاولة مهامهم بتنفيذ مطالبهم. اشتكى مواطنون ونازحون من استمرار إقلاق مدارس الأساس والثانوي في كندبي وبئر دقيق وبئر سليبة بمحل السربة بولاية غربي دارفور بسبب الأوضاع الأمنية لنحو شهرين. وقال محمد البكر لراديو دبنغا أن جميع العاملين غادروا المناطق إلى الجنينة والفاشر، وأوضح أن الطلاب لم يستكملوا مقرراتهم الدراسية بعد على الرغم من تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية والمتوسطة. وأضاف محمد البكر في هذا الخصوص:
بالنسبة للمدارس بتاعت السربة دي واقفة من أيام الأحداث الفاتت بتاعت السربة وكذا، أيام الأحداث اللي حصلت هناك والمعلمين ذاته خلاص قفل المدرسة، المشى الجنينة مشى، المشى الفاشر مشى، المشى وين خلاص يعني بتاعت الامتحانات بتاعت الشهادة السودانية ياهو خلاص هو القائم في شهر 6 الجاي هو القائم في مكانه.
تصاعد اعتصام مواطني منطقة أم الفيط عبدالله بمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان المطالب بتوفير الأمن منذ يومين، وذلك بعد تكرار أحداث القتل وآخرها مقتل امرأة حامل بتوأم بالمنطقة في شهر رمضان. وقال مواطنون لراديو دبنغا في برنامج صوت الولايات أن المعتصمين شددوا على مواصلة الاعتصام حتى القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة، وأوضحوا أن المعتصمين أبدوا تذمرهم من صمت السلطات وعدم قيامها بدورها تجاه مواطني المنطقة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
نازل كانوا في غمة اعتصام لكن ما في زول مشى عليهم. كمية من الأحداث الموت حصلت أكثر من 7 أو 8 حادث بتاع قتل والجريمة ضد مجهول، وأخيرها امرأة توفت في رمضان كتراث في رمضان. الزول دي هزول الساعة 2 صباحا في بيتها بس قالوا دقلوا الباب ولع فيها النور وفك فيها الذخيرة، وحتى سبحان الله الزول دي حاملة بتوأم يعني.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن العاملون في المختبرات الطبية في مستشفيات سنار الدخول في إضراب شامل اعتبارا من الأحد للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة أمل مناسبة. ونظم العاملون وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مستشفى سنار التعليمي للإعلان عن الإضراب الشامل، وأوضحوا أنهم مستمرون في الإضراب عن الحالات الباردة منذ شهر دون أن تستجيب السلطات لمطالبهم. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة مع بداية انطلاق جولة المحادثات السودانية السودانية، ما هي التوقعات؟
تهيئة المناخ دي هي عملية تسبق الحوار، وكان من المفترض انه يحصل.
استمرار اغلاق مكاتب حقل النفط بمنطقة جالسيد بواسطة محتجين.
يعني احنا الناس ده لو قاضيناهم عالميا يعني غضاء بيدون حقنا.
شكوك حول استخدام سلاح غير معروف من قبل السلطات الأمنية ضد المتظاهرين،
بالرغم من انه ما بيكون يتعرض لوقعة او يعني ما تعرض لحاجة تخليه يكسر يده او رجله.
وبعد مرور 6 أشهر من الانقلاب، كيف يبدو المشهد وماذا حقق الانقلابيون؟
اصبحت السرقات منتشرة، النهب يتم في رابعة النهار في وسط الخرطوم بالرغم من وجود القوة.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الاخبار والزميل الصادق زكريا.
الأكاديمية دكتورة عزة مصطفى، الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية الإيجاد الاتحاد الأفريقي واليونيتامس يمكن أن يكون مفتاح للحل. دكتورة عزة مصطفى، على القوى السياسية التي تجلس للحوار الضغط على المكون العسكري لإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف القتل أولا. حزب البعث السوداني يتهم الآلية الثلاثية بالتدخل في الشأن السوداني ويعرب عن رفضه للخطوة. إصابة 3 من لجان مقاومة مدني واقتناق طفل رضيع بواسطة الغاز المسيل للدموع على يد الأجهزة الأمنية في مظاهرة 12 مايو بالخرطوم. لجنة أطباء السودان المركزية تقول الأجهزة الأمنية تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين يتسبب في كسور دون حدوث جروح مرئية. نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو يدشن خطة تأمين الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، نتوقع وصول حوالي 60,000 من لاجئي النيل الأزرق من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، نفذنا 60% من اتفاقية جوبا في المنطقتين وعقبات كبيرة تواجه الاتفاق. مرصد الشفافية والسياسات في السودان يوصي الحكومة بعدم تجنيد وتسليح الميليشيات والقوات الأخرى على أساس إثني أو أيديولوجي. مرصد الشفافية والسياسات في السودان يدعو الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا بالتحقيق في مزاعم باشتراك منسوبيها في الاشتباكات الأخيرة بدارفور ومحاسبتهم. إقلاق حقل جادسيت للبترول بولاية شرق دارفور يدخل يومه الثاني اليوم الجمعة. إضراب التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان ينجح بنسبة فوق 80%. موظفو وعمال جامعة الدلن بجنوب كردفان يعلنون الإضراب عن العمل من أجل تحسين الأجور وبيئة العمل. والي سنار يصدر قرارا بإلقاء الاحتفالات بتنصيب الإدارات الأهلية.
شكرا زميلي الصادق زكريا. بدأت أمس جولة الحوار السوداني السوداني، فما هي فرص هذا الحوار في تحقيق فتح جديد والوصول لمخرج يعيد مسيرة التحول الديمقراطي؟ في هذا الخصوص تحدثنا للدكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية.
طيب الفرصة بتاعت الحوار دي هي أصلا، خلينا أول شيء يعني شوية نعلق على كلمة حوار دي. السودانيين بيجي عندهم زي الحساسية من كلمة حوار، بالذات بعد الفترة الأخيرة لسقوط النظام البشير وعمل الحوار. فالناس بيجت عموما يعني ده شيء أنا لاحظته من خلال النقاشات مع كثير من الناس، إنه أصبحت عندهم حساسية في كلمة الحوار. لكن في عموميات المشهد، أنا بفتكر إنه بعد الاختناق اللي حصل في 25 أكتوبر ووصول الناس لطرق مسدودة، بيبقى لازم يكون في حل يعني. وزي ما معروف إنه الناس لما تصل القمة لازم تصل ترجع تاني للبدايات عشان تشوف كيف يحصل حلول. حقيقة الوضع السياسي في السودان مختنق اختناق شديد، وبالذات بعد الفراغ الدستوري الحاصل. يعني هسي إحنا ماشيين على 6 شهور أو أكثر ولسه ما زال الدستوري موجود، وكل طرف زي ما بقول الشباب في الشارع راكب راس. طيب فرصة الحوار اللي هي القاعدة الثلاثية هي فرصة إذا نظرنا لها ممكن تكون مفتاح لحل، لكن برضو كل الاعتراضات اللي اتعملت حول الحوار والجلوس مع العساكر، وبالذات انه شارع رافع 3 لآت 3 اللي هي لا تفاوض لا مساومة لا شراكة، فبيبقى الحوار بيكون زي ما انا قلت مساحة لانه الناس تقعد تناقش القضايا دي وتطرحها على الترابيزة. كل المواقف اللي اتقالت من القوى السياسية هي مقدرة وبتحكي وجهة نظر يعني تحترم، لكن التمترس حول الرأي أو التصنطط حول رأي محدد ما بيوصل لنتيجة، بالذات في الحالة السياسية الراهنة يعني، والبلد ماشى في تدهور سريع، في انهيار اقتصادي واضح، في فراغ دستوري معروف، في جو سياسي مخنوق يعني. فبيبقى السؤال اللي بيكون ثم ماذا بعد؟ إذا كل القوى السياسية رفضت إنها تقعد في الحوار ده، فبيبقى وكأنما نحن برضو ضيعنا فرصة زي ما ضيعنا فرص كثيرة. ده ما معناته إنه الناس تقعد وتعمل تنازلات. صحيح ممكن كل الأطراف تقدم تنازلات، وده الشيء المعروف في مسائل إنه التفاوض ولا في مسائل الحلول، لكن بيبقى التنازل ده بيبقى قدر شنو؟ وفي قضايا ممكن الناس تتنازل عليها، وفي قضايا ممكن الناس ما عليها نقاش يعني محسومة. أنا بفتكر إنه الإصرار على إنه الناس ما تقعد على الحوار في إنها تناقش القضايا دي بتبقى فيها مشكلة. طيب إذا إحنا رفضنا إننا نقعد كلنا مع بعض، شنو الحل اللي بيكون؟ ده السؤال اللي بيكون واضح. طيب الثلاثية طرحت يعني في بروسيس كان طويل حاصل قبل الـ أو بعد الانقلاب مباشرة، في إنه بقيادة اليونيتامز قعدوا مع عدد من القوى السياسية واللي هي زي ما عارفين المبادرة اللي حصلت، ووروا النقاط اللي هم عاوزين عليها نقاش. طيب هل دي فرصة تانية اتعملت في إنه كل القوى السياسية تقعد وتجيب أجنداتها والناس تناقشها بصورة واضحة عشان يصلوا لحل يعني للمشكلة الحاصلة دي؟
نعم
صح، الشارع بيقول إنه ما دايرين تاني عسكر في الحكم، وأنا بفتكر دي حاجة بضمن الدستور الجاي في إنه كيف الناس تقدر تتوافق في المرحلة القادمة في إنه العسكر يبقى يعني الجيش ده عنده مهام محددة، والمفروض وفقا لمهامه دي يكون دوره يتلعب يعني. 25 أكتوبر حتى الفرص اللي كانت متاحة يعني عدمة، فبيبقى يعني والبيحصل للأسف يعني البيحصل بعد 25 أكتوبر من قتل واعتقالات وإرهابات للمحتجين والمحتجات في الشارع بيزيد من تضييق الفرص في إنه الناس كيف تقعد مع بعض تاني. بصير على إنه هي دي فرصة أن الثلاثية صح الناس تقعد يعني مبادرة تحت الثلاثية الناس تقعد للحوار، وهي سموه الحوار السوداني. فبيبقى نحن لو ما قعدنا فينا نناقش بصدر رحب مشاكلنا دي ونصل فيها لحلول، بيبقى بعدها البلد ماشي للانهيار الحقيقي، ويبقى ممكن يكون في غير الانهيار يكون في الانقسامات، وده شيء طبعا أكيد ما حيكون الناس دايرة تصليه. فأنا بأكد على إنه يا أخي الناس لازم تقعد في الحوار ديا وأقلها تطرح قضاياها، وبعد ذلك يشوفوا شنو نقاط الخلاف وشنو نقاط الاتفاق، ولا أي مدى ممكن الناس تصل لحال يكون سوداني للمخرج من الأزمة الحالية دي يعني.
نعم طيب يا دكتور عزة، الشروط ما حول الحوار ذاته اللي هو أسا الناس كلهم يعني بيبدوا كأنه بيحولوا أو بيحملوا القوى المدنية نتائج عدم الاتفاق او الوصول يعني التفاهم للوصول لمخرج. في الوقت اللي فيه هو في قوه سياسيه بتنادي بانه يا اخواننا، لكن ما في حاجه الناس ما شايفينها، في انقلاب عسكري ومواصل في حاجاته لسه. يعني انت كيف تقوم تاخذ لك ترابيزه تقول الناس تعالى تحاور، وانت يعني بتضرب في ناس وبتقتل فيهم وبتجدع فيهم في سجون وبتخفيهم غسريا وكده يعني.
هو دي النقطه اللي بتجي، النقطه المهمه بتاعت تهيئه المناخ. انا ما عارف يعني المسألة بتاعة تهيئة المناخ دي قبل الحوار دي كانت مسألة مهمة، يعني هي مش عملية بتبدأ مع بداية الحوار، لا هي عملية بتبدأ قبل الجلوس للحوار، وزي ما نحن بنقول في السودان بالسوداني كده بيقول لك أرمي بياضك.
أيوة.
فهو لحد هسه المجلس أو القوة الإنقلابية ما رمت بياضة، صحيح أطلقت بعض القوة زي بعض أعضاء إزالة لجنة التمكين وبعض الشباب في لجان المقاومة، لكن ما زالت السجون
يعني كل يوم بشوف لجنة الطوارئ دي هي بتمشي عشان تشوق تفك معتقل، ولسه السجون ما زالت يعني مليانة بالمعتقلين. تهيئة المناخ دي هي صعبة، دي بتسبق الحوار، وكان من المفترض إنه يحصل تهيئة للمناخ دي في إنه يا أخي هو مسألة رمي المياطة، في إنه هو فعلا الناس الجانب العسكري يكون جادي في إنه يعني يكون جزء من الحل، مش يكون هو المشكلة أو يكون يعني جزء من المشكلة. لكن في تسارع الأحداث اللي هي هسي ماشية والانهيار الواضح سياسيا واقتصاديا في البلد، أصبح لازم الحاجات تمشي، يعني الناس تقدر توافق بأنه الحاجات تمشي بتوازي، في أنه الناس تقعد في الحوار، لكن حتى في الحوار ده يتم الضغط على أنه لازم يحصل إطلاق لسراح المعتقلين، وأنه ما يتم ضرب الثوار والسائرات في الشارع بالرصاص يعني، والقتل ده يجيف. دي كلها ما لم تحصل فعلا ويحصل على ضغط، بيبقى بعد ذاك يعني كل الفرص دي ماشية في أنه تنهار. لكن أنا بتفق تماما مع أنه لازم الطرف الثاني يكون جادي في أنه يوضح أنه نواياه وحسنة في أنه يصل لحل مع المجموعة، غير كده بيظل الحل كما هو عليه يعني.
نعم. طيب يعني إذا افترضنا أنه الناس قعدوا وتوصلوا لخطوط عريضة للاتفاق وأنه خلاص يستعيدوا العملية الديمقراطية وكده، شنو فرصة أنه الجيش فعلا يرفع يده وينأى عن التدخل في السياسة؟ ما هسه في مشكلة كبيرة جدا جدا، الجيش بيعتقد أنه التدخل في السياسة ده أمر طبيعي.
هو شوف يعني المسائل دي كلها لقدام بحكم الدستور، في أنه يوضح شنو مهام كل جسم في الدولة دي أنه يعمله، ومعروف المهام المؤسسة العسكرية معروفة مهامها شنو دورها شنو. السياسة ده ما جزء من تخصصاتها، لكنه هو على مر تاريخ السودان هم كانوا بيلعبوا جزء أو بيلعبوا دور مهم. بيبقى بعد ذاك برضو ما بفتكر إنه الناس عندها فقر في إنها كيف تتعامل مع مسألة، يعني فقر في إنها تنتج مرسوم في إنه يكون زي تعهد أو ميثاق كده، في إنه الناس تبقى ده الحيقود الفترة الانتقالية دي. هسي أغلب الناس بيقولوا وثيقة دستورية دايرين يعيدوها، وفي ناس بيقولوا لا هي فيها بنود تصلح. طيب إذا كان الناس توافقت على إنه وثيقة دستورية هي دي فيها بنود تصلح وفيها بنود عاوزة تجديد، بفتكر إنه اتخطى بند واضح وصريح في إنه الجيش مهامه محددة ويبعد عن السياسة. كده بتكون ارتضت كل الأطراف في إنه الجيش مشى للمهمة المنوط بأنه يعملها، وكذلك القوى السياسية كسبت في أنه قدرت تحيد موقف الجيش، والشارع الرافض لتدخل الجيش في السياسة. غير كده بيبقى الجيش عنده مشكلة. أنا أعتقد أنه برضو تدخل الجيش في السياسة بيجى خصم كبير على مهامه، يعني مسألة التدخل في السياسة دي ونزول الشارع والضرب كده بيجي خصم على مهامه الأساسية اللي تقام بها، حراسة الحدود، تجديد تدريباته بالنسبة للعساكر، تطوير ذاته في نفسه أكاديميا ولا إذا كان يعني مهنيا. فمسألة السياسة دي بيجي تخصم عليه، إضافة لأنه بيجت المؤسسة العسكرية هسي أغلب الجيش أغلب الشعب السوداني بالذات الجيل الجديد ده بنظر لها كخصم ما كصديق يعني. ودي برضو مسألة تدخل الجيش في السياسة خصم من رصيدة كتير في مع الشعب السوداني، فبيبقى إذا هم دايرين يعيدوا الرصيد بتاعهم تاني ويبقى يعني الناس تقول الحارس مالنا ودمنا ووريد جيشنا جيش الهنا، فبيبقى لابد من إنه يكون يعرف مهامه شنو عشان يقدر يعيد الثقة بينه وبين المواطنين. ماذا وإلا بيبقى العداء بين الجيش والشعب قائم يعني.
نعم دكتور عزة مصطفى، يعني كلمة أخيرة، هو أنت حللت المشهد كما هو بكل معطياته وعناصره وحاجاته، يعني كان قلت لك يتكهن يعني أو يعني استقراء كده الحوار ده نتيجته حتكون شنو حسب شوفك أنت؟
والله يا أخي أنا متشاومة، يعني جزء تفاؤل وجزء تشاؤم. الجزء
الكويس إنه دي فرصة في إنه الناس تقعد. يعني أنا بفتكر إنه دي فرصة لكل الناس، القوى السياسية الباب مفتوح إنها تيجي تقعد وتطرح تطرح قضايا وتتناقش يعني بسودانوية كده بدون خلاف، عشان بجد نحن كلنا، أنا ما شاك في إنه كل القوى السياسية دي هم إنه السودان ده يعني خلاص فترنا والله يطلع برا لبر الأمان، يعني بالذات بعد الثورة العظيمة اللي حصلت يعني، والشباب الكتار ضحوا بأرواحهم، فبيبقى ده رصيد أو دافع لكل القوى السياسية في إنها تقعد تشوف مخرج للحل ده. يعني خلافاتنا الصغيرة دي ممكن تتحلى، القضايا الكبيرة ممكن الناس تشارك فيها كيف تحلها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قالت لجنة الأطباء إن سلطات الأمن تستخدم سلاحا جديدا غير معروف يسبب كسورا في العظام. المزيد في حديث الزميل صارق زكريا مع الأستاذة رحاب مبارك عضو محامي الطوارئ.
احنا كان في المؤتمر الصحفي حقنا غبناه قبل 3 أيام، تحدثنا عن هذا السلاح تحديدا، والسلاح ده ظهر في الموكب الفات بالضبط كده، في انه الاولاد ديل الواحد فوقهم فجأة بيلقي يده مكسورة او رجله مكسورة او اي عضو من اعضائهم يعني فوق اصابات بالكسر، بالرغم من انه ما بيكون يتعرض لوقعة او يعني ما تعرض لحاجة تخليه يكسر يده او رجله. الكلام ده كان يعني ذكر من اولاد تمت معالجتهم في مستشفى الجودة زي 6 حالات تقريبا او 5 حالات. الموكب الامن زمان يوم موكب الخميس سبقوا موكب يوم الاثنين لو انت بتتذكروا، بكده شكينا في انه في سلاح جديد مستخدم. في اليوم اللي بعده طوالي مباشرة كان في حراك في بري، وفي بري في 3 حالات حق الكسور بالمستوى ده لاولاد يعني كانوا يشيلوا البومبان بيردوا رجعوه، حصلت لهم اصابات حق الكسور في يدينه. احنا اصبحنا متاكدين انه في سلاح جديد خشى غير السلاح بتاع الخرطوش المستخدم سابقا. الكلام ده اتأكد لنا أمس في حراك أمس يوم الخميس تقريبا 9 حالات رصدتها لجنة الأطباء المركزية وصورتها تصوير، وهي في حقيقة الأمر لجنة الأطباء المركزية عملت نداء ولم يعني كان نداء وليس بيان، قالت لكل الحاذبين في أمر حقوق الإنسان هنالك سلاح جديد مستخدم يقوم بتكسير الأعضاء. الإصابات حقت أمس للأسف فيها إصابات في الرأس، ودي خطورة هنا. يعني احنا بنعتقد انه ده استخدام لسلاح بالليزر لانه بيجي من مسافات بعيده، والثوار حسب شكوتهم بيقولوا انه الواحد فوقهم بحس برعش كهربائيه، وبعد شويه بيلقى اليد مكسوره. الكسور عاده ممكن تكون مركبه يعني ما كسر في محل واحد، يكون في بتكون عشوائيه، ممكن يكون كسر في اليد في الساعد وفي الارجل كذلك وفي المنطقه حقت القدم، وكسور في الراس برضه. ده يدلل على انه هو ده سلاح بيستخدم على العنبر. يعني نحن عرفنا التشويه في السابق وعرفنا التقتيل، ده كمان نوع جديد يعني من انواع الانتهاكات بسايد التشويه، قلعوا لهم عيونهم كسروا لهم هسه خلاص بقى يكسروا لهم في يدينهم نكري غير اصابات البمبان المباشره في الراس. يعني النظام الانقلابي ابدع في شكل الانتهاكات في مواجهه الصور، وكل مره يجينا بجديد. نحن لازم نبحث يعني لازم نعرف انه شنو السلاح المستخدم ده، لكن نحن يعني حسب القرايات وغير عارفين انه السلاح جاي من برا اكيد، ومن ضمن الاسلحه المحرمه اكيد دوليا، يعني هذا سلاح ما مسموح به.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زال محتجون يغلقون حقل جاد السيد على خلفية مطالب محلية لأهل المنطقة تخص المسؤولية المجتمعية والخدمات الأساسية. تحدثنا من هناك للناشط عامر محمود لمعرفة آخر التطورات.
أولا اليوم نحن طبعا قافين حتى اللحظة، في وفد يقول بيجي علينا، لكن نحن ما عندنا شغله بالوفد اللي بيجي.
والوفد بيجي من الوفد قال بيجي من وين؟
الوفد جاي من الخرطوم ومن بليله
من الشركه يعني.
اي ومفوض البترول
ووصل
اي ديل جايين عشان يشوفوا المشكله شنو نتفاوض معهم، لكن نحن ما يهمنا ان احنا حنصعد اعلانيا. نحن ما بعد القفل الخطوة الجاية حقتنا بتكون نحن حنطرد الموظفين بالنسبة للشركة، يخلوا مقر الشركة لأنها ما قاعدة تقدم لنا خدمات وكده، لأنه في التزام بيننا وبينها وفي اتفاق عالمي أنه التنمية المجتمعية دي بتخص يعني مناطق الإنتاج.
نعم.
دي اتفاقية عالمية.
أيوة.
ما اتفاقية بتاعة السودان ولا غيرها. نحن يعني الناس ده لو غاضيناهم عالميا يعني غضاء بيدون حقنا. فنحن الآن طبع علينا عنه يا أخي حكومة السودان نفسها الاتفاقية بينها وبين الشركات هي لو أخذت مال التنمية المجتمعية ما قاعد يصل للمجتمعات في شغل تنمية بيروح يعني يجيوا الموظفين زي ما يقولوا حوافز وبدلات وتعيينات وأسس التنمية دي بس كل ما الناس تكلموا يعينوا لهم فيها زول زيادة يعني الناس يظروفها موظفين بيعينوا ناس وما شغالين أصلا.
نعم.
دي من المشكلات اللي احنا مواجهانا وبالذات يعني الناس شركة بترونارجي بالأحرى شركة بترونارجي الشركة دي فيها مشكلة كبيرة خالص. الشركة دي شغالة بجد يعني في المجتمع ده شغل ما كويس. الشركة دي يعني بتضارب المجتمعات فيما بينها. المجتمع يقوم يقول داير حقي هي بتكون عندها في نفس المجتمع حاجات تانية وتدس السم فيهم.
زي شنو؟
تقوم تدعم جهة
زي شنو؟
يعني تقوم ممكن أيوة ممكن يشقوا من الناس آخرين بطريقة أخرى. نحن عندنا اتهام أنه يدفعوا ثمن لآخرين عشان يخربوا على المجتمع الأصلي بطالب.
أيوة طيب أنتوا هسا قلتوا قافلين ده يعني الخط مكفول ولا المكاتب مقفلة ولا الحاصل شنو بالضبط؟
لا لا مغر الشركة نفسه يعني لا طالع لا مارك الآن.
أها
يعني إحنا وقفنا عمل الموظفين.
وفي موظفين
يعني النازل مغر الشركة ده.
أيوة.
في أوجيمات برا اللي هي مواقع عبارة البترول.
نعم.
ما برا الشركة.
أيوة.
النازل بمشوا بمارسوا عملهم في المواقع برا الشركة دي. بيتابعوا العمل في دير متعطلة بصينوها فيه المهندسين ديل وبيجوا راجعين مغر الشركة. فبالتالي يعني احنا بنكفل مغر الشركة ده الموظفين تاني ما بيقدروا يطلعوا. الآن الموظفين ما في زي ممارك عمل داخل الشركة ما في زي طلع. والآن عندنا ناس في أمام الشركة موجودين يعني قافلين الشركة وما في أي نشاط.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أكمل انقلاب 25 أكتوبر 2021 نصف عام، فماذا حقق الانقلابيون من وعودهم حتى الآن؟ وكيف يبدو المشهد السياسي في هذه اللحظة؟ للمزيد حول هذا الموضوع استضاف راديو دبنجا الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة.
يعني منذ 25 من أكتوبر الماضي عندما استولى الجيش السوداني على السلطة بالانقلاب واضح جدا أن هنالك كثير من التغيرات حدثت في السودان. الانقلاب نفسه يعد تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالعملية السياسية في السودان ووعد السلطة المدنية التي كانت تعتبر حلم الثورة السودانية في الوصول إلى دولة سودانية حديثة يمكن أن تحترم قيم الحرية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. ولكن هذا أصبح غير ممكنا بعدما جاء الانقلاب وحاول التحشيد من أجل إيجاد تأييد وأرجع في ذلك البارونات الخصيمة التي كان يتعامل معها النظام المباد وهي متمثلة في بعض رجالات الطرق الصوفية وبعض رجالات الأهلية ولكنه لم ينجح في تثبيت أركان وتعاين الحكم. وحتى الرهانات التي كان قد يعني أشار إليها في البيان الأول لم تكن هي محل تنفيذ. فهذا الانقلاب عبر قائده الفريق البرهان كان في بداية الأمر أشار بوضوح إلى أن الأوضاع الأمنية ستتحسن إلى حد كبير وأن الأمور الاقتصادية نفسها ستتحسن إلى حد كبير وأن معاش الناس سيكون أفضل مما كان عليه في عهده هو الحرية والتغيير. ولكن كانت المفاجأة بأن كل هذه المسائل لم تتم. إذن من الناحية السياسية ما زالت هنالك تعقيدات تواجه المشهد السياسي السوداني بعد الانقلاب. الآن هنالك ثلاثة مجموعات سياسية تصطرع على كيفية الوصول إلى الحكم المدني. المجموعة الأولى ممثلة في جناح المقاومة والتي اشتهرت بالآتي الثلاث: لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مع المعسكرية. المجموعة الثانية التي تقال الحل السياسي هي مجموعة الطغير التي كانت شريك للمكون العسكري ولكنه قام بخداعها وتضليلها ويسمى خيانتها وأودعها في السجون. فهذه ترى أن الحل يكون هو حل سياسي ولكن بإنهاء الحالة
الانقلابية الحالية. إذن على المستوى السياسي هنالك تراجع كبير فيما يتعلق بالمعطيات السياسية، خاصة وأن العسكريين يحاولون تثبيت أركان حكمهم كل مرة ومرة من خلال التحشيد كما أسلفت، ومن خلال محاولة استقطاب بعض القوى في الثورة الحية، وهذا ما لم يستطيعوا أن يوفروه حتى الآن، وبالتالي نتج عن ذلك عدم استقرار سياسي واستمرار الأزمات في السودان وتفاقمها من نقطة إلى نقطة. معلوم أيضا أنه الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة لحد كبير، وأن هذه الحكومة منذ أن جاءت تعرضت إلى عزلة دولية كبيرة، وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه كان قد قال أن هذا انقلابا في السودان وعزل عودية السودان، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومن ثم الولايات المتحدة ودول السودان تدخل على خط حتى الدول التي تعتبر حليفة للعسكريين في الخليج. كل ذلك جعل من وكل ذلك صعب من إمكانية دعم الحكومة الحالية ما لم تعود إلى مسار التحول الديمقراطي من جديد، وهذا هذا جعلها محاصرة بحد كبير بكثير من الأزمات الاقتصادية، فلم تستطيع الآن الحفاظ على سعر الصرف، خاصة الجنيه أصبح متدهورا أمام العملات الأجنبية، في المقابل نتيجة التضخم والتراجع أصبح هنالك كساد في السوق لحد كبير، وهنالك كساد تواجه المواطنين في الحصول على قوت يومهم، وهنالك مشكلة في متعلقة بالكساد لأن البضاعة المعروضة لا تجد طلبا، وبالتالي هذا جعل كثير من التجار يعجزون ولا يستطيعون الإيفاء حتى بالتزاماتهم الضريبية، وهذا أسهل المالية التي حتى جار وزيرها دكتور جبريل إبراهيم بالشكوى عندما قال أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل في ظل وقف هذه الدعومات، حاول حل كثير من الإشكالات ولكنه فشل لأن الآلية الدولية هي أكبر وأكثر قوة من الآلية المحلية التي اختارت الغرب أن يكون سبيلا لتحقيق أهدافها. النقطة الثالثة متعلقة بالجانب الأمني، الجانب الأمني أيضا لم يشهد أي نوع من أنواع التحسن، ما يحدث في دارفور بات فوق كل خيال، صراع بين عموم الذات وكثير من الدماء سالت نتيجة هذا الصراع الدم والكثيف في دارفور، كل ذلك أثر بقدر كبير، وكذلك امتد الصراع إلى الشرق وفي كثير من المناطق الأخرى، وفي الجانب الآخر حتى أمن المواطنين العادي أصبح في كثير من الإشكالات، خاصة فيما يتعلق ب الأمور العادية في حياة الناس، أصبحت السرقات منتشرة، النهب يتم في رابعة النهار في وسط الخرطوم بالرغم من وجود القوات. أيضا هنالك أيضا بعض التسريبات تشير إلى أن هنالك خلافات ما داخل المنظومة العسكرية نفسها، وربما تكون هنالك صراعات محتدمة. عموما حتى حاكم إقليم دارفور في الآونة الأخيرة قال تصريحا مشهورا ويعتقد هو الأخطر من نوعه عندما أشار بأن الأمن نفسه أصبح للبيع في دارفور، بمعنى أنك لا تستطيع أن تحرك قوات ما لم توفر الوقود وما لا تقوم بذلك وذلك. كل ذلك يشير إلى أن الأمور الأمنية في تدارفور وليس هنالك تحسنا، حتى اضطر ذلك الجيش بالأمس أن يعقد اجتماعا ويقول أنه سيتدخل في كل إشكالات يمكن أن تحدث حتى في إطار المكونات القبلية. الجانب الآخر والمهم أيضا والضروري بالإضافة إلى الأمن، المسائل المتعلقة بالحريات العامة هي أيضا نفسها وجدت كثير من الإشكالات، هناك عدد من المعتقلين كبير، هناك بعض الذين تم اعتقالهم من قبل أعضاء لجنة التفكيك السابقة التي تم تجميدها، وهذه هي اعتقالات قيدية سياسية الغرض منها تصفية المعارك مع الخصوم عبر القضاء، وهذا أرجع القضاء السوداني مرة أخرى إلى دائرة عدم العدالة وجعله متهما بأن القضاء لم يكن على ما كان عليه في سابق عهده، وكل ذلك أشار بوضوح إلى أن عدم وجود اللا دولة يعني الفوضى. اللا دولة في ظل نصف عام هذه أخطر فيها ما يكون أن الفساد أصبح غير مرئي وغير معلوم، ومعلوم أنه الجميع يتصرفون كما يريدون لأن الأمور أمامهم، ليس هنالك من يساعد وليس هنالك أجهزة رقيبة، الكل يفعل ما يريد، فواضح جدا أن هنالك كثير من الفساد ربما تم تغطيته الآن، ولكن يوما سيكشف بالتأكيد لأن المقاومة مصرة على مواصلة الحراك الثوري والوصول به إلى نهايته وبلوغه مدى بإزاعة الانقلاب.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. خلال حلقة اليوم حنتطرق لقضايا متعددة، منها أحداث مدينة كسلا يوم الأربعاء النتج عنها مقتل شخص على الأقل وحرق للمنازل وإضراب العاملين في المصالح الحكومية بمدينة أم روابة بشمال كردفان واعتصام منطقة أم الفيض عبدالله بجنوب كردفان وإغلاق حقول النفط بمنطقة جاد السيد بشرق دارفور. في البداية مستمعينا الأعزاء معنا الناشط همرور حسين حول أحداث مدينة كسلا.
الموضوع اللي حصل أمس هو جريمة جنائية، واحد ناس خافوا مبعد من المرأة وديلاقة على المرأة دحقوا الناس وفي احتضان بيناتهم ومتاكلين جنب بعض ودقوا داقوا وحصلت الاشتباكات والتفاصيل الزي ده. لكن لو رجعنا للأصل المسألة هي ما مسألة بتاعت إنه يعني صراع غبلي، هي صراع بتاع قصة طويلة زي ما يقولوا، هي اللي خلقت الأزمة دي. والآن نحن ذاته خايفين إنه يعني المتفلتين دي وصلوا لمرحلة دي إنه يدقوا الباب، يعني جارنا أولمس في بالليل دقوا الباب وفتحوا لهم الباب بيت فيه فتيات وعم قرائن كبير خطوا لسه كاكين شالوا ذهابهم وقروشهم ومشوا. في غياب حقيقي للجهات الشرطية والأمنية. نحن الآن الغرار المفروض الجيش يحكم الفوضى دي، نحن دارين الآن الغرار ده يطبق تطبيق حقيقي. أي زول يشكل خطر على أمن الناس لابد إنه يحسم أمره، ما يجي يتفرج فيه. بعدين قاعد نقول يا أخي الجريمة دي يا أخي ما من قبيلة واحدة ولا من جنس واحد، الجريمة دي من ناس ما عندهم أخلاق، ما بينتموا للقبائل ولا لأعراف القبائل.
طيب حسي الموقف كيف الآن في كسلا؟
والله الموقف الآن طبعا القوة الأمنية المشتركة حسمت المسألة وطوال شنو نزلوا قوة والناس طبعا أصلوا الناس كان حصل حريق أمس في حتة فيها يعني أشوائيات بتاعت فوضى، انطلق منها الجريمة الناس اللي اشتبكوا في الحتة دي، فالقوة الأمنية خشت الموقع ده وحسمت الأمر. يعني في حالة طوارئ أمس فرضها والي ولاية كسلا، لكن الحالة الطوارئ يعني تقول زي الرمزية الناس ما في يعني ناس ماكله وشاربه ومواصلات شغاله وامور هاديه وما فيش يعني الامور اتحسمت. لكن احنا بعد بنطالب انه القوات الشرطيه والقوات الامنيه انها بتقوم بدور فعال جدا في كتابه امن في كسلا وفي ولايه كسلا. يعني المسائل زي دي انا دار اقول يعني الان دارفور دي اتحرقت من اخفاقات الحكومه. الحكومه اذا كانت بتحسن في دارفور لو حققت بالناس مطالبهم وحسمت الامن بين القبائل كان ما هتكون في حرب اهليه. نحن الان الفوضى التغاعص الحكومي البتين في شرق السودان وبين الاخص في كسلا ممكن يولد ضغائن داخليه وممكن يكون في صراع مجتمعي موجود. يعني الليله دي المجرمين دي لو خشوا بيت واغتصبوا نساء موجودات يبقى ما تبقى قضيه بتاعت الناس، ما يقولوا قضيه بتاعت انه ده مجرم، بيقولوا والله القبيله الفلانيه ونحن نحصل نعيش في مستنقع بتاع صراع. احنا ندانا انه للقوى الامنيه والشرطيه الموجوده في كسلا تحسن امر المتفلتين وعندهم داتا لكل مجرم في كسلا. عارفين احنا يعني المباحث كسلا بيعرف يزول يدوا له امكانيات ويدوا له مصريات ويدوا له عربات ويمسكوا لنا القصه طويله ويحسموا الامر ويحاصروا المناطق اللي تنطلق منها الجرائم.
طيب أستاذ حمرور، الأجهزة الأمنية هي ما عندها القدرة ولا ما عايزة تحسم؟
والله الأجهزة الأمنية دي ما دار إمكانيات. نحن كمان والله يا أخوان البوليس الآن زي ما يقولوا الناس في قوانين كتفته، لكن نحن دارين نعزز، دارين يكون في تعزيز ثقة في الأجهزة الأمنية على أساس إنها تقوم بدور الفعال استتابة الأمن في مدينة كسلا. وبعدين احنا انا ادعو جماهير كسلا ومواطنين كسلا بيتعاونوا مع الأجهزة الأمنية على أساس انها تحسم امر التفلتات. انت عارف جارك ده حرامي وقاعد يسرق الناس ويجيب يختطف حاجة الناس بلغ عنه لو بيجا ود عمك بيجا من قبيلتك بيجا من اي جنس بلغ عنه على أساس انه انت تعيش في مأمن وايش في مأمن.
الإجراءات اللي اتخذته الأجهزة الأمنية هسي حاليا ألقت القبض على المجرمين دي للناس المتورطين أو الناس المشتبه فيهم؟
والله أنا طبعا ده هي دي اللي هم برام يعني ده اللي أنا ما قادر يعني ما أعرف تفاصيله، لكن يعني خلال حسم المسألة يعني في بص الأمن الآن بدينا نشوف يعني المسألة انتهت يعني، وده بالمناسبة غرار سليم جدا كونه ناس كسل جزات وحضرت بجوال 24 ساعة وكلام زي ده ما بيعرفوا، دي ظاهرة جديدة ممكن تكون ضرر قوي جدا حسم المسألة.
طيب حتى الآن يعني الناس اللي أصيبوا قدر شنو والقتلوا قدر شنو
في إصابات تمت، نحن يعني زي في حالة وفاة أنا عارف زود شرطي يعني راجل هو راجل ممتاز وراجل اسمه ربي يرحمه ويتقبله أستاذ عثمان حسين عريف شرطة عثمان حسين ربنا يتقبله، ونتمنى إنه يا أخي يتم درع للفتن ما ظهر منها وبطن.
ده كان كلام الناشط أمرار حسين حول الأحداث القبلي بمدينة كسلة. والآن ننتقل للناشط حاتم مرغني حول الإضراب الشامل للعاملين بالمصالح الحكومية بمدينة أم روابة بشمال كردفان.
الناس دي عندهم بدلات المفترض يزيدوا لهم مرتباتهم كده، لأنه زادوا للمعلمين، المعلمين كانوا مضربين زادوا لهم مرتباتهم، والمفترض يزيدوا لهم ما زادوا لهم، زادوا للمعلمين عشان المدارس كانت مضربة وكده، فزعلانين على انه كل العمال مش غير الشرطه وغير غير المعلمين ما في زول، الباقيين كلهم مضربين، حتى المحليه الليله مقفله، ثم رابه الليله مقفله تماما ما فيها شغل، ولا في 50% هم قالوا لسه شغالين بغوت 50%. امبارح عندنا مرتين ماتن جابون من العباسيه ثلاثه نسوان، اثنين ماتن في حاله وضوع، الامهات ماتن نتيجه الاضراب بتاع الدكاتره وكده، هاي الجمهور مضرب ومتمسكين بالاضراب لانه في الاصل المرتبات الدالون.
بقيه المؤسسات والحياه كيف في المدينه؟
والله طبعا الحياة دي بصراحة واقفة لها زمن يا أمين، الناس دي شراء وبيع كده، يعني في السودان ده بقى ما في مهنة ذات تقدر تشتغلها بصراحة، يعني شنو مثلا أنا أسي عاملين دكان بتاع بيع مخفض مرابع عشان أساعد المواطنين، البيع فيه مو كويس، التجار بتاعين مثلا المكتبات ما شغالين كويس، التجار بتاعين الحديد، البنايين، الميكانيكية، يعني شفت يا أمين بصراحة الحياة ماشية على أنها قربت تجيب ذاته كله الأوضاع بصراحة مع صرف عالي كده. الحاجة بتاعت الإضراب دي ما بتأثر ليه؟ لأنه في الأصل الجمهور ذاته بقى لغى ذاته فكرة أن يمشي يعالج في مستشفى إلا في الحالات الطارئة مع استغلال سيء من بتاعين المراكز، يعني تخيل معاي العملية يعملوها معاك، العملية بتاعت الولادة المستشفى بكم 20 يعملوها معاك بمية 150 مليون، ولو أبيت قلت ما عندك قرش ينزل معاك لحد 80,000، زميلي شغال 14 سنة في المويه مرتبه 9,000، أزول موازلو في الشرطة بيصرف 108,000، خالص يعني دولة واضح أنها ما بتفهم وما بتعرف. يا أخي أنت زدت لبتاع الشرطة تذكر أنه هو واحد من الأجهزة بتاعتك بتاع الدولة، معناه الموظف داير، معناه المعلم داير، معناه الطبيب داير، معناه تزيد الناس كلهم، ما تزيد لناس الشرطة عشان يضربوا لك المتظاهرين ويقتلوا لك قتال شديد عشان يخلوك كشرطة موجودة، وما تأدي المعلمين اللي بيبذلوا لك مجهود أنه يصلحوا لك الحياة العامة عندك وكده.
والآن نبقى مع أيمن جبريل حول اعتصام منطقة أم الفيض عبد الله بجنوب كردفان.
من نهاية رمضان خامس وأولمس اعتصام وصلوا ذروته وقالوا ما بيفضوا الاعتصام إلا بعد ما جيم المدير التنفيذي بتاع المحلية. دكت أنا ما عندي مسجدات المدير التنفيذي هل الليلة مش عليه ولا ما مش عليه، لكن تقريبا لحد أمس وأولمس نزل كانوا في غمة اعتصام لكن ما في زول مش عليه. كمية من الأحداث الموت حصلت أكثر من 7 أو 8 حادث بتاع قتل والجريمة ضد مجهول، وأخيرا امرأة توفت في رمضان كتراها في رمضان، الزول دي جاها زول الساعة 2 صباحا في بيتها بس قالوا دقوا لها الباب ولع فيها النور وفك فيها الذخيرة، وحتى سبحان الله الزول دي حاملة بتوأم يعني، وأنا بعرف زوجها بتاع موبايلات تقريبا وشحن رصيد وشحن من نتوج بها من الهوسه دي، بس زول دقريون الباب ولا قال فيها النور وضرب فيها ضربه ظهيره، ده اخر حادث وكان حادث معساوي يعني، زول امراه يعني من الناس بتعتبر زول من الناس العزل وزول حامل بتوأم، كان الجهات الامنيه حدث الحرج يعني لا في فلو اب لا في متهمه احداث ماشيه متكرره، سواء كان في الشارع ولا داخل المدينه يعني وداخل البيت، المشكله هنا يلا الدوافع دي تبي تعرفها بعد ما الفلو اب بتاع الجهات الامنيه يعني، لكن اصلا ما في يعني لا في حكومه لا في متابعه ولا في جرائم كل يوم ماشي متكررة وما في زول مهتم أصلا بالحاجات دي، جريمة زي دي على الأقل بتحرك كل العواطف وكل الضمير الإنساني.
وأخيرا معانا عامر محمود أمين الإعلام بلجنة مخرجات اعتصام جاد السيد بولاية شرق دارفور حول إغلاق حقول النفط بالمنطقة.
سلمناهم المذكرة وبعدهم يتوافقوا على أساس أنهم لجنة أمن بالنسبة للحرب ما سيبلغوا الجهات المعنية وحيوقفوا العمل في الساعات الأخيرة من اليوم دي، يعني ما بعد الساعة 3 ده يكون في تعطيل في العمل، وهم شكروا الناس على العملية السلمية، إن الناس كلها تطالب بحقوقها بسلمية، ده كلام جميل
يعني هسي
هم استلموا البيان الخطاب بتاعكم المذكرة وبعد ذاك حيشرعوا خلال اليوم يغلقوا الآبار يوقفوا العمل في الحقل. طيب الخطوة دي جاءت بناء على لأنكم في البيان أنا شايف أنه في لقاءات مسبقة كده دينا وضح لنا الحصل شنو قبل ما تتخذوا الخطوة بتاعت المطالبة بالإغلاق.
نحن ما قبل رمضان جلسنا مع الناس ديل برضو بنفس الأسلوب طالبناهم أنه يا أخي نحن اتفقنا مع الشركة دي أنه تنفذ لنا مطالبنا المعروفة اللي هي مصفوفتين اسمها المصفوفة الآجلة والعاجلة. المصفوفة الآجلة العاجلة دي كانت 6 شهور والآجلة كانت سنة وما عملوا حاجة على ضوء الكلام ده. نحن مشينا كمان مع نفس الشركة وديناهم طلب بتاع إيقاف قاموا استدعوا الوالي واستدعوا لجنة أمن الولاية وجو قعدنا الوالي طلب مننا أنه يا أخي يدوه مساحة إلى ما بعد رمضان وماشي الخرطوم حيقعد مع مدير الشركة ووزارة الطاقة بالفعل المشا وقعد والوعد الأوفانا وعدنا به الوالي حتى الآن ما شفنا برضو ما رأى النور. لذلك نحن وافقنا وفي اجتماع عام أنه حنوقف الشركة دي لحد ما تتنفذ مطالبنا.
التنفيذ في المطالب اللي انتو رفعتوه منو قاعد تتماطل في عدم تنفيذ المطالب؟ وزارة الطاقة ولا السلطات الولاية ولا الاثنين معا؟
شركات البترول هي بتعطل أو بتأخر عمليات السداد بالنسبة لوزارة الطاقة لذلك وزارة الطاقة بتتأخر في هذا العمل. وهناك برضو بتعسر من المؤسسات الحكومية في وزارة الطاقة أو في الولاية عملهم بطيء جدا في تنفيذ المشروعات عشان يطلعوا عطاءات وحاجات. بالتالي المسألة دي المواطن متضرر يعني الآن البهائم بتموت بسبب التلوث البيئي الإنسان بيموت بسبب التلوث البيئي النساء بتشط بسبب التلوث البيئي الناتج عن عمليات إنتاج النفط.
أعزائي المستمعين دي نهاية الحلقة وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.